تعالى قبل أن نبدأ حديثنا يجب أن نعلم أننا في هذا المكان نتعلم كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي إن شاء الله تعالى أن يعدل علينا أحد. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا ونحن في الصلاة جاء بعض الإخوة وقد كونوا صفا، وهو يعتبر آخر صف وأول جزء من صف الصف في المؤخرة، فوقفوا عن يسار الإمام، عملوا صف النحيالي. طيب انت بتبدأ من عن يمين الإمام ولا من عن يسار الإمام؟ إن شاء الله تعالى الصف بيبدأ من على اليمين، نأخذ من على اليمين وليس من على اليسار. وأنا بقول هذا الكلام لأن إن شاء الله تعالى الإخوة موجودين وسمعين، ونرجو ألا يتكرر هذا حبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى ما كنا نتحدث عنه وفيه، وكما تعلمون ما زال الحديث موصولا بنا عن عيادة المريض. وقد بينا في اللقاء الماضي أن المرض درجات، منه الخفيف ومنه الشديد المعدي، وقد بينا أن بينهما وسط، وهذا الوسط شيء طبيعي ومنطقي أن نحقق الزيارة لأصحابه، ولكن الكلام يأتي في المرض الخفيف هل نزور أصحابه أم لا، فقد بينا القول في هذا، ويأتي في المرض الشديد المعدي هل نحقق العيادة والزيارة لأصحابه أم لا، وإذا ما حققنا ألا نخشى على أنفسنا من المرض. هذه قضية نريد إن شاء الله أن نجلي الحكم فيها، خاصة وأننا قد بينا أنه قد جاءت روايات صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات تثبت أن هناك من الأمراض ما يعدي كالطاعون، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوه، وكالجذام، فقد سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاءت بعض الروايات أنك إذا أردت أن تحدثه، والبعض هذه الروايات فيها مقال، تجعل بينك وبينه قيد رمش، يعني مقدار رمش كده وتكلمه علشان يتعلم. هذه روايات كما قلت تفيد ما يسمى بالعدوى. أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يرد الممرض على المصح، صاحب الإبل المريضة وصاحب الإبل الصحيحة، لا يخلط بينهما. لماذا؟ حتى لا يمرض العليل الصحيح، وإلا لما نهى عن ذلك. كل هذه روايات كما قلت تفيد أن هناك ما يسمى بالعدوى. في المقابل جاءت روايات أخرى وهي أيضا صحيحة وفي الصحاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فنفى أن يكون هناك عدوى، وهو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، جاء في حديث فيه مقال في أبي داود وفي الترمذي وفي غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمجذوم ووضع يده في الإناء وقال قل بسم الله وتوكلا على الله، خلاص يبقى لا عدو، فيش عدو. فقالوا من أين قال فر ومن أين قال قل بسم الله يعني وتوكلا على الله؟ هذا كلام كما قلت نريد أن نفقه. قبل أن أجلي هذه النقطة أود أن أقول كلمة وليعلمها الجميع. هناك روايات في السنة وآيات في القرآن يوهم ظاهرها التعارض، يعني لما بصنا كده الأول وهلا تقول والله الكلام ده يتعارض مع بعض، يضرب بعضه بعض. والذين لا علم لهم باللغة العربية ولا دراية لهم بأساسيات اللغة ولا بأصول الحديث ولا بأصول التفسير
وهم أعداء الإسلام المستشرقون يتخذون مثل هذه الأمور مطعنا في الإسلام. ولما نأتي إن شاء الله تعالى ونتكلم عن اتباع الجنائز هنقول أن القرآن مثلا يقول ولا تزر وازرة وزر، يعني معنى هذا أنه لا نفس تحمل وزر نفس. يأتي حديث ونتكلم عليه في موضوع الجنائز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. طيب بالله عليك ده يتفق مع ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ ده يتفق معه؟ طيب ولا تزر وازرة وزر أخرى ليك عملك وغيرك ليه عمل؟ طيب أنا لو نيت موت سواك، طب أنا اللي هتعذب، طب ما يتعذبوش هم ليه ولا ما لا؟ طيب أنا بشيل ذنوبهم ولا شيل ذنوبهم بقى؟ فين تمشيها ازاي مع ولا تزر وازرة وزر ايه؟ وزر أخرى. ده مثال، مثال آخر. وللأسف كما قلت أنا بنبه على هذا الكلام، لأن كثير من عوام الناس لما يواجه بهذا الكلام يفزع، إنك آه والله إيه ده العملية فيها لخبطة جاملة وإيه كلام من ذلك. هو تعالى بقى وأخي هو مش بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يثبت لك بقى أن فيه اختلاف في القرآن نفسه وبين القرآن وبين السنة، يضربوا لك أمثل ويقول لك تعالى الحديث مشهور ومعروف، يقول لك طيب لن يدخل احدا عمله الجنة. طب مش هتخش بعمله، امال هتخش بايه؟ هنخش بايه؟ برحمة الله. متأكد يعني انا هخش الجنة برحمة ربنا مش بالعمل؟ ما بقول لن يدخل احدا ايه عمله الجنة. يبقى العمل بيدخل اللي مدخلش، بنص الحديث بيدخل اللي مدخلش، لا مدخلش الله. لن يدخل احدا عمله الجنة، يقول لك تعالى كده العمل مش هو اللي هيدخل، هتخش بايه؟ بالرحمة. يقول له تعالى ربك بيقول في القرآن ايه؟ ادخلوا الجنة به بما كنتم تعملون. ايه رأيك بقى؟ يبقى ايه اللي هيدخلك الجنة؟ طب وسيدنا رسول الله نفى ايه؟ نفى ايه؟ نفى العمل. يبقى هتخش بيه ولا مش هتخش؟ والله حاجة من الاثنين بقى، يصدق الحديث يصدق الآية القرآنية، يقول يخش بعملي زي ما القرآن قال، ويقول والله مش هخش بعملي هخش بالرحمة زي ما الحديث. ويقول لك بقى تختار تمشي مين فيهم بقى؟ يقول لك شوف بقى اللي جاي بالقرآن اهو بيجيب كلام يتعارض مع القرآن. أمثلة، أمثلة كثيرة جدا إن شاء الله لو قعدت بقى عدلها لك على مدار القرآن والسنة بقى إن شاء الله مش هنروح. أمثلة كثيرة على هذا المنوال، سواء مع الآيات بعضها مع بعض أو مع القرآن والسنة، أتجد أن هناك ما يوهم ظاهرها التعارض. ولذلك يجيب بقى المسلم، يجيب المسلمين السود ذا اللي ما فيش علم بقى، ما يعرفيش أكثر من الأهل والزمالك والكلام، ما يعرفوش أكثر من كده، يجي يقول له تعالى تعالى بقى بتاع بيبي بأهل وبيبي زمالك، تعالى بقى أخوة قول لي بقى تركبهم الاثنين هتعمل بني فيهم؟ يقول له لا والله خلاص احنا بالقرآن ملناش دعوة بالسنة. تقول له طيب ما أنت لو عملت بالقرآن وقلت ماليش دعوة بالسنة يبقى ماليش دعوة بالقرآن برضه، لأن القرآن قال إيه؟ وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه لازم تعملوا لي فيه. يقول لك طب ما يمكن الحديث يعني كده مش مظبوط، أقول لا والله الحديث صحيح. إيه رأيك بقى تمشي لي فيه؟ لذلك يقعد يحطك بقى في الخيار الصح، قول يا أخي والله أعمل بيهم الاثنين. يقول لك إزاي؟ يقول لك تعالى بس المسألة سهلة سهلة وبسيطة، ده له مجاله وده له مجاله. وانا مش فاكر اسكت وضحت لكم الموضوع ده قبل كده، لا حصل وضحته ما حصلش. طيب ده له مجاله وده له ايه؟ ده له مجال. يقول لك ازاي؟ تعالى بقى فلا يريدون ان تدخلوا الجنه بما كنتم تعملون، ماشي. والحديث بيقول لن يدخل احدا عمله الاثنين، ماشي. يقول لك ازاي؟ يقول له تعالى انت تبعت تطلعني انا اللي مش فاهم، انت اللي ما انتش فاهم اللي برضه. زي يقول له تعالى يا اخي انه فرق، فرق بين شيئين، بين السبب وبين الثمن. تعبيري واضح؟ تعبيري واضح؟ فرق بين ايه؟ بين السبب وبين الثمن. يقول لك ازاي يعني؟ يقول لك تعالى وضح لك شوية فيه. انا والله راجل هي مصالح في اسكندرية مثلا، جيت مرضت وتعبان مش قادر اسافر اسكندرية، والله ليه جار الشيخ محمد كده داري هو ايه ازاي اتعامل؟ والله يا اخي انا تعبان بس انا عندي بقى يعني مواضيع بكره في اسكندريه لازم اسافر لها، بس والله زي ما انت شايف انا مش قادر اروح. فيعني لو تتكرم يعني وتروح للمشوار ده، وانا عارف ان انت بتشتغل باليوميه والاجر، انا هديك انا تعويض عن الموضوع اللي حصل. عيني ازاي روح المشوار ده وانا بقى راجل مليونير مبسوط هنسافر الاسكندريه الشيخ محمد افضل مصالح وتمام مش عارف ايه؟ لو حبيت اديله ثمن مشوار، شوف تعبيري ده، ثمن مشوار، واقول يعني والله المشوار ده يعني يساوي قد ايه؟ ده اللي احنا نسميه ايه بقى؟ الثمن يساوي قد ايه؟ وما اقعد احسبه، ده ركب قطر ورايح بكذا وراجع بكذا، طيب وممكن يكون ركب تاكسي وممكن يكون ركب عطش عارف ايه؟ تطلع الحسبه كلها 50 جنيه. يبقى الثمن اللي هو دفعه لي عشان ياخد ال 50 جنيه دول المشوار، مش كده؟ مشواره ثمن، مش هعتبر بقى 50 جنيه، لا مشواره هو ثمن ايه؟ ال 50 جنيه. والشيخ محمد ده متوقع حاجه، هنفوجئ بيا بطلع مفاتيح واقول له خد يا شيخ محمد. قال لي ايه ده؟ في حرميه عشان اقول له ايه؟ تقدر تعتبر العربيه دي ثمن للمشوار؟ او المشوار يعتبر ثمن للعربيه؟ امال المشوار بالنسبه للعربيه ايه؟ سبب. يعني لولا المشوار ما كانش خد هو العربيه، يبقى مشواره ده كان ايه؟ كان سببا ولكن لم يكن ثمنا. وضحت معاك؟ يبقى عندي سبب وعندي ايه؟ ثمن. اقول له تعالى بقى عملك تعتبره ثمن للجنه واللي فيها ولا سبب لدخول الجنه؟ تقبله فيهم، تاخده سبب ولا ثمن؟ عملك تاخده ايه؟ سبب. حلو قوي، حلو قوي. الباء في الايه قول له تعالى عربها لي بقى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء دي بيسموها باء السببية، فربنا عايز يقول لك عملك سبب في دخول الجنة، والنبي عايز يقول لك عملك ما هوش ثمن للي في الجنة. يبقى الحديث بيتكلم في حاجة والآية بتتكلم في ايه؟ فالآية جعلت العمل سببا، والحديث نفى ان يكون العمل ثمنا لما في الجنة، لما في الجنة. ولذلك اللي جه دخلوه الجنة وجهله بس كده اشتغل، فربنا قالها فيه بما دخلت الجنة؟ قال بعملي. يبقى هو حاطط في دماغه ان هو دلوقتي داخل وهو دافع ايه؟ دافع ثمنها، ما انا عامل دافع ثمنها، داخل بفلوسي. قال له طيب تعالى حلو اتكلم على الثمن، فانت خدت الثمن قبل كده. ألم نعطيك عيني؟ ألم نعطيك يدي؟ ألم نعطيك؟ ألم نعطيك؟ ألم تبقى الرغم أنفك لازم تدفع المقابل بتاع النعم دي. المقابل إيه؟ هو العبد. يبقى أنت تاخد المقابل. ولذلك ربك قال تعالى ضعوا نعمة البصر في كفة وضعوا عمله في كفة. شو داخل بعملي؟ نحط البصر في كفة نخليها موزة نشوف عملك هيتساوى مع، مش مع اللي في الجنة بقى، لا ده مع حاجة خدتها في الدنيا وحاجة، مش مع كل حاجة. ضعوا نعمة البصر في كفة وضعوا عمله في كفة فرجحت نعمة البصر، فقال أشهد يا رب أنني دخلت الجنة برحمتك. خلاص بقى، ما أنا واخد الثمن أهو، يبقى العمل مجرد إيه؟ سبب. يبقى برضه ما تتهنش بيه، برضه ما تتهنش بيه، لأن لولا السبب مش هتخش برضه، لكن في نفس الوقت ما تغترش بيه، يعني لا تستهين به فتتركه، يبقى مش هتخش لانك ما حققت السبب، ولا تغتر فتعتقد انك دخلت الجنه وقد دفعت ثمن ما فيه. يبقى الاثنين ماشيين مع بعض ولا مش ماشيين مع بعض بقى؟ والايه بتتكلم في موضوع سبب، والحديث بينفي ان يكون العمل سبب. لكن الكلام ده محتاج لمين؟ محتاج بقى للي يقعد ويفهم بقى مرامي اللغه ويفهم نظامها ويقف بقى على مقاصد الايه ومقاصد الحديث وما الى ذلك. ولذلك اي حاجه، ولذلك ابن خزيمه عليه رحمه الله كان استاذا في التوفيق بين الاحاديث الذي يوهم ظاهرها التعارض، ولذلك قل ما علمت من حديثين متعارضين ومن عنده فلياتني بهما. اجيبهم لي وانا اقول له انت ما انتش فاهم وافهمه. ايوه هات لي حديثين بس متعارضين. ولذلك كان بعض من ضمن الاساتذه في هذا المجال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، اذا كل قضية لها حل، كل قضية لها حل الا اذا كان الحديث منسوخ. يعني احيانا بتاتي احكام بقى هذا ناسخ وهذا ايه، اه ده هيبقى متعارضين تماما، والعمل هيبقى بالايه، بالناسخ، ونسيب المنسوخ لحاله، ونسيب المنسوخ في حاله، لان برضو عندنا حاجة اسمها ناسخ وحاجة اسمها منسوخ، والامور دي يجب على كل مسلم ان هو يتعلمها، لكن مش مجالها الان ان شاء الله. ففي حاجة اسمها ناسخ وحاجة هنا يجي بقى اللي يبقى فيه، لما يبقى فيه تعارض نقول له التعارض اللي ده ناسخ وده ايه وده منسوخ. زي 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 ما يأتي وسلم امر الناس ان يتوضأوا من لحوم الابل اللي ياكل لحم يتوضأ، وبعدين فجأة رأوه وهو يصلي وقد اكل لحم الابل ولم يعد الايه الوضوء، فاقول لك والله هنا بقى ده اسمه ايه بقى، ناسخ وايه ومنسوخ. الحكم الاولاني كان بيتوضا، ده كان في الاول، بعد كده ترك الوضوء، يبقى لنا اخر ما ايه، لنا اخر ما فعل، لنا اخر ما فعل. ولذلك زي ما قلت احيانا تاتي روايات متعارضه والتعارض حقيقي، لان ضع احد الحكمين ناسخ والاخر ايه منسوخ. واحيانا ياتي الظاهر في الظاهر ان النصوص متعارضه، ولكننا لو دققنا النظر لامكننا ان نوفق بين النصوص. تعالوا 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 القضيه اللي فيها روايات متضاربه كده، فيها روايات متعارضه، طيب حاجه من الاثنين، نقول في ناس وفي منسوخ، ولا نقول ان احنا يمكننا ان نوفق بين الروايات. بعض العلماء خد القضية من أثر وريح دماغه خالص، ومنهم بعض الملكية قالوا يا أخي الروايات التي تثبت العدوى، الأثبات العدوى زي الطاحون والجذام والمش عارف إيه، الروايات التي أثبتت العدوى منسوخة بقوله عليه السلام لا عدوى. الروايات اللي اثبتت الحاجه دي وقالت ايه بقى منسوخه، ما نعملش بيها ونزول بقى اي مريض ما يهمكش لانه لا عدوى، خلاص النبي قال كده خلاص. يبقى اذا خاف ده لازم يكون ايه منسوخ. البعض عاكس قال لك لا، ده الروايات اللي قالت لا عدوى هي المنسوخ، والناسخ الاحاديث اللي اثبتت اللي هي العدوى. انا ما اقول لهم ايه ده، لا ناسخ يا اخواني، قضيه بالراحه كده، لا في ناسخ ولا في منسوخ، عمليه فيها توفيق بالراحه كده، والاثنين هيمشوا مع بعض حلوين، ويتعمل بيهم الاثنين ازاي؟ قال تعالى بعض العلماء وفق بين هذه المتناقضات بان ايه؟ ان قال ايه؟ قال ان الروايه التي جاءت قالت لا عدوى دي بيسموها روايه عامه. عامه يعني ايه؟ يعني ما فيش اي عدوى من اي ايه؟ من اي مرض، لا عدوى خصصت مرض معين؟ لا، فيسموها روايه ايه؟ رواية عامة. عندنا قاعدة في أصول الحديث وفي أصول التفسير يقول لك في عام وأحيانا يأتيه خاص، أحيانا يأتيه خاص، يبقى تخص من هذا العام بعض الإيه؟ بعض الأمور. ولذلك يجي يقول لك إيه؟ ضربت طالع بحث. اسمع كده، يبقى كل اللي قال في الفصل أو في المدرج حصل لهم إيه؟ مش عايز أقول بقى في المدرج، في المدرجات في الفصل، كل اللي قال في الفصل حصل لهم إيه؟ الضرب. لكن ده يمنع ان هو يروح خاطف كام واحد كده من التسليم ويقول لك طيب الا محمد والا سعيد والا علي، يبقى ضربت الفصله، ده قول ايه؟ قول عام. لما يجي يقول لك بقى يعني ما عدا محمد وعلي سعيد يبقى ده اسمه ايه بقى؟ خصصنا بعض الناس. فقالوا ان الروايه لا عدوى هذه روايه عامه، ولا مانع ان يخص بعض الامراض وان يثبت لها العدوى كالطاعون والجذام والجرب. ده موضوع الابل، لا يلزمنا نبرد على ايه، كان في مرض الجرب اللي بيصيب الابل ده. فقالوا ان يبقى معنى الروايتين مع بعض كان النبي يقول عليه الصلاه والسلام لا عدوى الا من طاعون وجذام وجرب. ده المعنى الروايات العادية دي رواية عامة، والروايات اللي جت معانا دي روايات ايه؟ روايات خاصة. ردوا الاثنين مع بعض يا الكربون. يبقى انت لما تساب تخاف من كام حاجة؟ من ثلاثة بس، الطاعون والجذام، واللي ما عدا هذا فلا ايه؟ فلا عدوى. خلاص.
لا الانفلونزا بقى ولا الجوع ولا تعبت ايه ولا الايه ولا الايه ولا الايه، لا ما فيش حاجه من الكلام ده. ده مذهب ذهب اليه بعض الايه بعض العلماء. هناك مذهب اخر هو عشان تبقى عارف جابوا من حوالي 10 وجوه في التوثيق بين الروايات، لكن انا هجيب لك بقى اختصر لك اجيب من الاخر عقد اقول القول بقى الراجح فيه. قال اسمع يا اخي بقى، شوف بقى جمال فهم العلماء، شوف جمال فهم العلماء. انت دخلت عند واحد عنده برد وش عمال يقفص ويلفلف من تحت من تحت تحت ظلال، خرجت من عنده جالك برد، ايه اللي بيحصل؟ قعدت مع الراجل شويه عياني، ده اللي خايف منه الشرع، ده اللي خايف منه الشرع. اللي انت هنا اللي انت هنا عملت المسؤوليه لمين؟ لفلان، وقلت له ان انا قعدت معاه ما كنتش عيب. نزعت من القضيه مين؟ الله. ولذلك عقيده اهل الجاهليه انهم كانوا يعتقدون ان الامراض تعدي لذاتها، وان حمل المسؤوليه لمين؟ للمريض وللمرض. وان شفناش قعدت معاه، رحت قعدت مع فلان قالت لي الانفلونزا، يبقى معنى كلامك يقول ان انت رحت ما كانتش هي. ده نوع من التفكير، لان سواء رحت او ما رحتش مقدر لك ان هي تجي لك. فمعنى لا عدوى معناها ان الامراض لا تعدي بذاتها، واصحاب الامراض لا يعدون بذاتهم، وانما لا يتحقق ذلك الا بقدر من الله. لما هو يشاء بقى، لما هو ايه؟ لما هو يشاء يجي هنا اللي بقى يجي هنا المرض. لكن مشكلتنا ان انا زي ما قلت لك اقعد مع فلان عيان عيد ما هو المسؤول، يخرب بيت الكفر قبل المرض لحد هو اللي جابلك. لا اله الا الله، هو اللي جابلك. طب ولما كنت تروح ولما كنت تروح لا اله الا الله، مين اللي جابلك يا شيخ؟ واذا مرضت فهو صاحب المرض، هو صاحب الشفاء، مين اللي جابلك؟ لا اله الا الله. هو المرض ده احنا اتفقنا بلاء من مين؟ بلاء من الله. فقالوا ان الحديث لما جه قال لا عدوى كان يمشي فهما يقع فيه اهل الجاهليه والناس عليه، انهم يعتقدون ان الامراض تعدي بطبعها، وانه لو لم يخالف المريض لما مرض، لما ايه؟ لما مرض، لا دي مصيبه، لا ده كله بقدر الله، كله بقدر مين؟ ولذلك سيدنا رسول الله لما جاء للمجذوب وقال قلت بسم الله وتوكلا على الله، اراد ان يقول لهم مع انه مجذوب ها هو يضع يده في الطعام وسوف اكل منه لأعلمكم انه ليس بشرط، مش شرط عشان هو مجذوم يعديني، ممكن يعديك انت ولا يعديني. ليه؟ مش عشان هو اللي عدى، مش عشان المرض هو اللي مشي، لا، الله اراد لك ولم يعرف. لذلك قال لهم انا هسير معايا عشان اوريكم ان انا ممكن اكل معاهم احسن حاجه، مش بالضروره ان انا لازم يعني اعيا، لا، ده وقتما يريد من؟ وقتما يريد الله. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وفي مسلم يجلس فيقول لصحابته لا عدوى ولا هامة ولا سفر. الهامة والسفر يعني عشان يبقى المعنى معاك واضح، العدوى احنا اتكلمنا فيها اهو، لا عدوى. الهامة كانوا كما قال العلماء ذهبوا الى قولين فيها، قال ان الهامة كان عبارة عن طائر قبيح الوجه اللي احنا بنقول عليه النهارده البومة، والعرب الجاهلية كان الواحد فيه إذا ما رآها تشاءم يومه كله، يقول لك اليوم ده هيبقى يوم اسمه، ويمشي متشائم بقى وكل حاجة، يقول لك مش طبعت وشفت مومة ولا مش عارف إيه، وكانوا يسموها الهامة دي بقى، ها ويتشائم بيها بقى والعياذ بالله من الولاد. ده في رأي آخر بيقول لك إن لما كانوا يشوفوها كمان، لما كانوا يشوفوا البومة دي ها وتشم حوالين بيت واحد، يقول لك بس في واحد النهارده من اهل البيت هيموت هيخسر، يسمى الشعب منها ويخافوا منها ويبقى في مصيبه تحصل النهارده. فشغلان. في مذهب اخر قال ان الهامه العرب كان عندهم معتقد، ولا عند بعض الجاهلين والجاهلات الان، الاعتقاد الفاسد ده عند بعض الجاهلين والجاهلات الان، كانوا يقولوا ان الميت لما بيموت روحه تتحول الى طائر، فلما كان يشوفوه طائر معين يقول لك ادي الهامه بقى، دي روح الميت اللي مات عندنا. كانوا زمان وايام ما كنت كنا اطفال بقى نفس هذا الكلام. اما ايام ما كنت طفل واسمع الحريم بيتكلموا خاصه الحريم والحريم ليهم يعني ولله الحمد يعني حاجه غريبه غريبه سرعه وبراعه في التلفيق والافتاء. والرجال الحمد لله خيبه وتفاهه في التصديق والتامين. صدق ويامن يقول لك الله يا رجل سامي الله يرضى الله خيبه. فكنا زمان نقعد ونخش فيه ذباب دبانه كان يبقى لونها ازرق كده يقول لك شوف اهدي روح ليل. طيب الروح دي هذه الروح نفخة من منه منين؟ فاذا سويته ونفخت فيه من طب بالله عليك شيء من الله تعمله دبانه وتعمله مش عارف مش عارف ايه تعمله ايه ايه يا راجل ده. ولذلك والله الذي لا يلاقيه جلست في يوم من الايام من جماعه جيراننا خبرت تعالى ده احنا عندنا واحده وعايزين تسجيلها في الموضوع بيكون كلام غريب قوي. ايه قال والله دي بتطلع المصادر لازم تروح كل يوم خميس فعايزينك يعني تكلمها كده وربنا يهديها. فقعدت والله اتكلم معايا قلنا الله يهديك يعني المقابر دي مش للحريم دي للرجال ان شاء الله. والنبي بيقول لعن الله زوارات القبور وكذا. قالت لا انا كل يوم خميس روح ابني بتناديني وبروح على ايه مستنيني هنا كمان يا ستي مستنيكي. طب ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون. مش خليت الشيخ بولاد صوت المجنون ها. طب مستنيكي ازاي؟ قول لي اول ما بخش جبان ازاي قديم وبروح وانا عارفه وتيجي تقف على بيتي وتقف تعمل كده انا عارفه ان هي بتلاقيني ده بيقبلني. لا يا ست الله يخرب بيت الكفر ده بينقل الجراثيم وانت احلى مظروف الحال بقى ايه؟ ولا شوف اعتقاد الخايف بيقبلها يعني بيقول قبلك ايه؟ ايه التخلف ده؟ ايه التخلف ده؟ فده نوع من التخلف نهى عنه الاسلام. قال ولا هام الروح حاجه من الاثنين حاجه من الاثنين يا صالحه. ودي بتبقى حديث بتقول ان هي في حواطط في خضره الجنه فوق مش موجوده معانا خلاص يا طلحه. ودي مسجونه في سابع ارض والعياذ بالله. فحاجه من الاثنين يا في الجنه يا مسجون في سابع ارض. اجي لك من الروح ايه؟ اللي يقول لك الروح اصلا ساكنه مش عارف في البيت واصل الروح ما بتخرجش. الميت مات وروحنا بتخرجش بعد 40 يوم. 40 يوم ايه 40 سنه ايه؟ الله الله يخيب الكفر ايه الكلام ده؟ وكل دي امور نتكلم فيها مفصله منين نتكلم بقى عن الجنائز ومش الجنائز الكلام ده وسلسله نمشي فيها مع بعضينا. لكن حاليا انا بتكلم فيه ان تسمى لا عدوى ولا ايه؟ ولا هم ولا صفرة. ايه الصفرة ده؟ يقول لك السفر كان الواحد يجي عند العار زمان يخف كده ويتلقط وفجأة يموت. يقول لك بس هو بقى مصاب بالسفر ده. ايه السفر ده؟ يقول لك السفر دي جامع العياذ بالله الكبير يصبح داخلك بطنه كده وتقعد بقى ايه تاكل في اكل وتاكل في جوف لحد ما تخلص عليه. كان قال ايه كده؟ ولا في حاجه من وكان يخوفوا الناس بيها ان السفر دي اوه تتسرى بسفره دي تمام. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان هذه المفاهيم تعتبر كلها مفاهيم جاهليه. غلظه عندهم غلظه وجفوه كده غلظه وجفوه زي بني اسرائيل ياكل الغلظه والجفوه دي. فهو يعني مسلم هو مسلم لكن لا ينفع عنه الغلظه ولا ينفع عنه الايه؟ طبعا فجر برضه مسلمين يعني ينصح كده كلامه ناشف كده برضه مفيش فايده. فكانت النتيجة ان لما العربي قاعد في الشارع كده طيب الهامة والسفر ده ماشي احنا بامور مصدقة فيها ماشي وانت ادرى بهذا لكن لا عدوى فبيرد بقى على سيدنا رسول الله بيقول له يا رسول الله الا عدوى لا عدوى الا يكون لي الابل. انا ما عندي الابل في الرمال قصدك الرمال في البحر يعني في الرمال كذب الظباء جمع ايه؟ الظباء دي اللي هو ليه بقى؟ ليه بقى؟ غزال يعني. فيقول لهم انا بما عندي الابل هي زي ايه؟ زي الظباء. الظباء يعني ايه؟ يعني عندها بقى حيويه كده وحركه كده الغزال يقعد يتنطط ويجري بخفه كده او الجمال كده تجري وتتنطط بخفه سليمه 100% حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تكون في الرمال زي ايه؟ كالظباء. فيدخل بينها بعير اجرب. تقول بقى العدوى تخش بينا بعير ايه؟ مطب الجرب والعياذ بالله. كانوا يجيبوها يجيب لها ايه؟ يجيب لها الجرب. يبقى اسمه عمل ايه بقى؟ ده اسمه عمل ايه؟ هو بيحتج على مين؟
يتنطط ويجري بخفه كده، الجمال كده تجري وتتنطط بخفه سليمه 100% حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تكون في الرمال كالايه؟ كالظباء. فيدخل بينها بعير اجرب. انت بتقول بقى العدوى يخش بينها بعير ايه؟ مصب الجرب والعياذ بالله. فيجربها، يجيب لها الايه؟ يجيب لها الجرب. يبقى اسمه عمل ايه بقى؟ يبقى اسمه عمل ايه؟ هو بيحتج على مين؟ مش بيحتج على مين؟ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي انت بتقول لعدوى؟ لا، طب ما هو انا مطلع الجمال زي الغزلان، فجأة يخش لهم واحد جربان يخليهم جربانين وعليتهم كار. مين اللي جربهم؟ وده بقى الاعتقاد اللي بينفيه الايه بقى؟ الاسلام، اللي مش عايز الاسلام، انه اعتقد دلوقتي مين اللي عايز ابل؟ مين اللي عليه ابل؟ البعير الجربان ده. ونسي مقادير مين؟ مقادير الله. ولذلك ربك في سورة البقرة يقول لك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. من ساحر بقى فيقول لك كده يعني فيجربها. شوف بقى الرد النبوي الحكيم، قال له فمن اعدى الاول؟ الجربان اللي قالهم ده قالوا الجرب منين؟ طيب انت قعدت مع واحد عنده انفلونزا قلت عداني، طيب واللي جات له الانفلونزا ده بدايه جات له منين؟ مين اللي عداه؟ جات له منين؟ منين؟ اسمع، جات له منين؟ والثاني والثالث لحد ما نرجع الاولاني، جات له منين الاولاني ده؟ من عند الله. يبقى سيدنا رسول الله عايز يفهمه ان دخل بينهم الجربان بس كان ممكن ما يعيوش، اصابهم العيا ولكن الذي اراد وشاء من بقى هو الله. وده المعنى بقى اللي ايه بقى؟ لا عدوى. ولذلك لما تروح تزور مريض وتخرج من عنده وبعدين تبتلى وتعيا ما تقولش بقى عيالي ومرضني، قل الحمد لله قدر الله وما شاء. طب انا سبتها لمين يا حلو بقى؟ مش حملت هو المسؤوليه؟ وده معنى لا عدوى، ان هو اللي راح شال المرض من عنده راح حاطه ليك، ولا المرض راح متسحب داخل عندك؟ كل ده بامر من مين؟ ولذلك ما هو غيرك كان قاعد، غيرك كان قاعد ومعي. لو هو بقى المرض اللي بيمشي بذاته وبنفسه كان ياخد كل مين؟ كل قاعدي، مش كده؟ لكن ده خد فلان وفلان وفلان وفلان، يبقى ربنا رايدها لفلان وفلان 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 وفلان. قال الله طب ده كلام، ده كلام، ده كلام جميل وطيب قوي. طيب نفر بقى من المجذوم ليه وما نخشش على اللي عندهم طاعون ليه؟ قال لك ما هو الاسلام قال لك لما تعرف ان واحد مريض من مرض من الامراض دي ما تروحلوش لسببين، حتى لا تقع في هذا الاعتقاد وفي هذا الايه المحظور. جنب نفسك، جنب نفسك، ولان في فرق بين ذلك. يقول لك الحكم دايما بياتي بالغالب، وغالبيه الناس ضعفاء النفوس كده. ولذلك انت عشان تخش عند واحد عنده مرض وعلشان تخرج حتى لو عييت ما تحملوش هو المسؤوليه دي، محتاجه لقوه ايه؟ لقوه يقين وقوه ايمان. فيقول لك القليل اللي عنده قوه يقين وقوه ايه؟ زي ما عامل سيدنا رسول الله، ها؟ كل بسم الله وتوكلا على الله. ده عنده قوه ايه؟ قوه يقين وقوه ايمان. يوم حتى لو اصابه بعد كده الجزام مش هيقول بقى لولا ان انا حطيت ايده ما كانش جرالي وكان عمل لي، لا، العمليه كلها راجعه لمين؟ الآية علينا. مش كل واحد بيعمل دي، وعشان كده ربك قال له غلق هذا الايه؟ هذا الباب، لان على لسان نبيه، لان في اللي هيفهم وفي اللي ايه؟ واللي مش هيفهم اللي عندهم ضعف يقين وايمان هم دول اللي ايه؟ دي ناحيه. الناحيه الثانيه قالوا في الامراض الثلاثه دي بالذات، الجرب والطاعون والجذام، اصحابها بيبقوا في حاله نفسيه سيئه. صاحب الطاعون ده محكوم عليه بالفناء زي ما احنا قلنا، طاعون يعني عجيل الموت، تلاقيه في حاله بقى يعني العالم بيها ربي. وصاحب الجذام محكوم عليه بالفناء، زي ما قلت لكم لحم الجسد بتاعه ايه؟ بيتساقط. واللي عنده جرب ها ده حتى بيستحي من الناس، مش كده؟ والجربان عنده جرب، مش كده؟ هؤلاء الثلاثه حثك الاسلام على الا تدخل عليه ولا تقرب منهم، زي ما قلت له، زي ما قلت لك، اولا حرصا عليك انت حتى لا تعتقد لو اصبت بشيء من هذا ان هم ايه؟ سبب. هذا امر، يبقى ده امر يعود عليك وامر يعود عليه. ان هؤلاء الثلاثه اصحاب الجرب والجذام والطاعون بيكونوا في حاله نفسيه سيئه،
فقد تدخل عليه فيتأذى. حاجة من الاثنين، صاحب الجرب يستحي ويبقى قاعد كده خجلان من نفسه كده، صاحب الجزام وصاحب الطاعون يبصوا لك شايفينك انت قاعد سليم معافى وهو محكوم عليه بالفناء وجسمه عمال يقع حته حته، قد يحمله هذا على ان يحسدك او على ان يسخط على قدر الله. مش يقعد يقول لك شوف هو ازاي، وانا ده انا كنت في زمان، شوف ده انا كنت ده ما كانش يجي فيا حاجه، مش بيحصل. يبقى خوفا عليك عشان انت متوقعش في محظور، ادي واحد سوء فهم، سوء فهم انت بالامور لغير الله. نمرة اثنين، حتى كمان لا يقع هؤلاء كما قلت في حسد او يقع في ربا في سخط، ما يسخطش على مين؟ على الله. لكن الاصل انه لا ربا لا عدوى، ولذلك قالوا ان الامراض لا تعدي بذاتها، ده لا عدوى، ويبقى ده معنى لا عدوى دي حقيقة، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلها كالسبب، وقد يأمر بالسبب فيكون وقد يأمره فلا يكون. ماشي مشايخ؟ ماشي، وضحة القضية. فحاجة من الاثنين، انت بقى صاحب عقيدة وصاحب يقين قادر تروح تزور المريض، ماشي مفيش مشكلة، خايف مع عقيدتك كده مزعزعة، لا خليك في بيتك علشان ما تبقاش خيبة وكفر بالله كمان بقى، لا ابعد ابعد. في نفس الوقت عارف ان ده صاحب مرض، صاحب مرض، ولذلك يقول لك حتى في موضوع الابل اهو، شوف الاعتقاد اهو جه ولا ما جاش، قال لك شوف يكون لي الابل، شوف تعبير الراجل، يكون لي الابل في الرمال كالظباء يدخل بينها ايه بقى بعير ايه اجرى. اسمع يقول له ايه سيجربها، يبقى عمل مين اللي جربها، يبقى هيحلق على صاحب البعير السندربال ده مش كده، ممكن يمسك خناقه ويقول له البعير بتاعك هو اللي موت البعير بتاعك. طب لا لا لا، ولذلك الاسلام يقول له يا صاحب البعير المريضه ابعدها عن صاحب الابل السليمه، وده ليه؟ علشان ما يرجعش في الاخر يحملك المسؤوليه ويحلق عليك ويقول ابنك هي اللي عايز ابلي وديتها في ده، ينسى الله ويحمله كما لا تطيق، مش كده؟ يبقى دي ابواب ذرائع بيسدها الايه بقى؟ بيسدها الاسلام. القضيه وضحت ولا لسه في حاجة مش واصلة؟ في أي سؤال في الحتة دي إن شاء الله؟ أي سؤال فيها قبل أن أتجاوز؟ سمعني في الصلاة الأكرم خلق الله. بس يا عم الشيخ أنا عايز أقول لك حاجة بالنسبة لموضوع مرض الإيد. مرض الإيد ظهر يمكن بتلاحظ في البلاد الأوروبية بداية، وده ليه؟ إن قد جاء حديث والحديث صحيح أنه ما انتشرت الفاحشة في قوم، بيقصد بالفاحشة الزنا والعياذ بالله، إلا وسلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فالإيدز جند من جنود الله أرسله الله للفك بهؤلاء، وإن شاء الله لن يجدوا له دواء، إنه جاي مسلط من الله بالفك يبقى لازم يفك، ولذلك ده بينتشر في الأوساط والعياذ بالله اللي فيها، ما احنا بناخد كل حاجة بحدودها كده، اللي فيها الفاحشة والزنا والعياذ بالله، ولذلك هو بيجي لمين؟ لاحظ انت كده بيجي لمين؟ للداعرات والعاهرات والمش عارف بتوع الجنس وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا وبتوع كذا، فده برضه جاي ماشي، ما تفتكرش ان واحد لمس واحد راح هو اللي معيه، لا ده جاي اهو برضه ده خط فهم خاطئ، ده جاي بامر من مين؟ وكل لا يصيبنا الا خلاص، يبقى جاي لو ليك لو لله اراده هيجي لك هيجي لك، ما تفتكرش ان هي يعني عمليه في البلد بس. فاحنا بناخذ بالاسباب، ده صحيح، وما بقولكش ما تاخدش، خذ بالاسباب، زي ما نقول لك ما تخشش على بتاع الطاعون، ماشي يبقى اسمك خدت بالاسباب، لكن تحط في دماغك انك سواء دخلت او سواء قاعد مكانك لو ربك مقدر لك هيجي لك الطاعون، هيجي لك الطاعون زي ما ربنا قال اينما تكونوا يدرككم ولو كنتم في بروج مشيدة، هيجي هيجي. ولذلك الفنان ده اللي كانوا جابوه في الجورنال اللي مات ده وعقبال الباقي يا رب قولوا امين امين يا رب العالمين، اللي اسمه عبد اللطيف التلباني ده، والله حاجه غريبه جدا كبنا عنه، قال لك انه رفض وساكن في منطقه يعني متحضره قوي، فبيدخلوا فيها اللي هي المواسير بتاعت انابيب الغاز، المواسير دي مش زي حالاتك بقى تروح تجيب انبوبه وتشيل انبوبه بتاع، ده انت عندك محبس وعداد والغاز يطلع لك لحد عندك، مش حاجه اسمها الغاز يخلص وكل شهر يجي لك عداد الكشاف بتاع الغاز وياخد. كلكم عارفين الكلام ده؟ لا ما انا بعد كده مش هنجي لكم بقى خلاص، انتوا وصلت يعني الحمد لله. طيب يا اخوانا مش تعرفوني بحضراتكم برضه. يعني طلعت انا الغلبان والصيد ده يا سيدي، معلش حقكم عليا حقكم عليا. ف الراجل ده اللي هو الممثل ده ابا شوف دخله في كل المنطقه وفي العماره اللي هو فيها وما تضيش، قال لهم الاناليب دي ما تخشش عندي، المواسير دي ليه بيخاف منها؟ قال لك مش لان في مواسير عملوا وكان في مشاكل برضه في بعض العمارات، مواسير نفست وطلع الغاز وبقت شغلانه فخاف منها. قال لا ما تدخلوهاش. ليه؟ قال له والله اتنفس بقى وبتاع، اتنفس يوم بالليل واحنا نقول العالم ربنا في ده، نام الانبوبه هي اللي نفست ومات برضه بالغاز. قراتوش الجرايد؟ انبوبه هي اللي نفست ومات برضه بالغاز. شوف هو خايف يموت بالغاز لكن ربنا رايد له ان هو يموت بالغاز بقى رغم انفه، واللي استحسنها هي اللي موتته برضه. فيعني سبحان الله عايزين يبقى عندنا في تفويض، تفويض لله دي مساله، وده اللي بينفي سيدنا رسول الله ما نقعدش يعني نعلق بقى الامور على اشياء وننسى رب الاشياء. دي مش فرق، ده امر لا يريده الاسلام لنا باي حال من الاحوال. ماشي، سمعني الصلاه لاجل خلق الله. بنبدا بعد هذا، بعد ان تجاوزنا نقطه بقى من يزار ومن لا يزار، عايزين نتكلم عن الاداب بقى. والاداب عندي ثلاثه، منها ما يتعلق باهل المريض، ومنها ما يتعلق بنفس المريض، ومنها ما يتعلق بالزائر. الأدب بقى بكم حاجة بقى؟ ثلاثة. الإنسان محتاج لأدب الإنسان في كل حاجة، مشاهد كل حاجة. فزي ما قلت في أدب يلتزم بها الأهل، وأدب يلتزم بها المريض، وأدب يلتزم بها مين بقى؟ الزائر. انا هبدأ بالنقطة تتعلق بالاهل مع المريض، وهتكلم عن حلهم مع مين، اداء الخطوات اللي بتبقى ادابهم مع المريض. ودي نقطة هامة جدا وحساسة جدا، ويمكن معظمنا لا يعرفها ولا يفقهها. بيجي الابن يعيا، الزوجة تعيا، الاخ يعيا، الام تعيا، الاب يعيا، يفقد الشهية عن الطعام، يكون النتيجة صح اجيب اكل. طب وعشان خاطر، طيب والله طيب، ونسمع بقى نقعد مرة وحياتي واخد بالك ما انا زي ما قلت الحسان بقى وحياتي والنبي والكلام اللي احنا بنقوله. لذلك كنا لسه بنقول للاخوات يعني مصيبة بتحصل، قاعد في سيارة ميكروباص واثنين حريم قاعدين جنب بعض، والولد اللي بقى بينمي الفلوس من العربية الاجرة، فواحدة فيهم وكلهم دي بقى عايزة تطلع ودي عايزة تطلع واثنين مع بعض، اني راح تطلع فلوس تانية تقول لها والله ما انت دفعت، تقول لها ابدا. طيب والنبي ما انت دفعت، تقول لها ابدا. قالت لها طيب وحياتي يحيى، قالت لها طيب خلاص بقى لعبك والله ولعبك والنبي وحياتي يحيى بقى خلاص. لا اله الا الله، تعرض علينا ربنا والله، تعرض علينا ربنا والله والله. بقيت قاعد منتهى الاندهاء، لا عجبها والله ولا عجبها والنبي، ولما جاي وحياتي يحيى بقى ولذلك ويحصل والله دلوقتي بيحصل كده. وحياه ربنا يا راجل يا اخي، وحياه النبي عندك، طب وحياه عيالك؟ يقول له يا سلام يا اخي بقى، يعني لازم تعرجني؟ امال ايه؟ امال ايه؟ يا ربنا وايه النبي اهم على عيال؟ مع ان سبحان الله من كان حليفا فليحلف بالله او ليصل. نمسك احنا بقى المريض، ولازم تاكل ونجبر المريض على انه والعافيه وبالعافيه كان مضعف، والنتيجه ان هو يمكن بعد ثواني تلاقيه قايم بيرجع الطعام. هناك ادب والله، ودي امور انا بعتبر العلماء اماتوها بالمره، مع انها امور يجب ان لانها بتمر علينا في كل لحظه في كل يوم. اسمع بقى سيدنا رسول الله بيوجه اهل البيت بيقول لهم ايه، والحديث في سنن الترمذي. سيدنا رسول الله بيقول ايه؟ بيقول لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، تحكيهاش جدعانة. لا يحكم عليه لازم ياكل هو الطيارة لازم ياكل. لا تكرهوا مرضاكم على الطعام. يعني ما تقولوش فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وقالوا ان معنى يطعمهم ويسقيهم يا اخي الجسد الانسان بيبقى مشغول بالاعتراف مع الميكروبات ما هوش فاضي يقعد يحلل طعام ومش عارف ايه. ولذلك ربك يدي للواحد وهو مريض قوة من خلال القوة دي تبص دون ان يأكل ودون ان يشرب قاعد كويس. ولذلك تعالى بقى فرق يمكن حاله هو صحيح وحاله هو مريض. بص ليه هو صحيح ويمكن لو اخره الغدا ساعة ها ايه اللي يحصل مظاهرة في البيت اللي يحصل كده والاكل شاب ايه ايه ايه. ولذلك الحكاية دي انا وريتها له فاخو اخو في اخو الزوجة نفس الحكاية كده نفس الحكاية كده كان يخش من الباب الويل كل الويل لا للبيت اللي لم يجد الطعام معدا ما دورش يزمن خمس دقايق ويا سلام مصيبة وقالوا يستنى خمس دقايق جعان. طيب اما جه مرض قعد يومين ما صبع لقمة واحدة طب ايه اللي اسكته على الطعام كده ايه اللي اسكته بقى شوف بقى شوف الفارق انما شوف لا تكرهوا مرضاكم على الايه طعام فانما يطعمهم الله وايه بقى اسقيه. ولذلك يقول لك مش معنى طعمه سخن هنزل له اكل ويلاقي نفسه في بقه ومش عارف لحمه وكفته لا 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 يعطيه طاقة وقدرة يستطيع ان يقاوم بها الجوع ويكون حاله كحال الشبعان زي الشبعان. ولذلك قالوا تسيبه ليه بقى لنفسه ها يعني هو ليه رغبة ولا ملوش رغبة ونفسه ياكل ايه وما نفسه ياكل وهكذا تسيب العملية ليه ليه هو لكن لازم تقع وبعدين ياكل طب عملنا ايه طيب ليه يا طب ليه لصالح مين ده فلا شيء يجب ان يراعيه الاهل يعني يقول لك ما هيبقى ضعفان هم الله بعدين يقول لك ايه يا اخي طب هو ازاي هيقاوم الورث الذي امرضه يعطيه القدره ازاي ايه بقى ما هو يطعمهم الله ويسقيهم اه بيجي له القدره اللي بيجيله القدره ازاي دي بقى دي تسيبها لمين بقى لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى مفيش مانع ان هو يتعاطى بعض الادويه وما الى ذلك ماشي ومال لكن حته الاكل والشرب دي بالذات لا تكرهوا مرضاكم على الايه بقى على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. إن شاء الله الأحاديث عن الآداب كثيرة وكثيرة. إن أردت أن تعرف المزيد فلتأتنا يوم السبت القادم إن قدر الله لنا اللقاء. إذا نمت على وتر يعني صلى الوتر ونام واستيقظت لصلاة التهجد يعمل إيه؟ بالنسبة لجمهور العلماء قالوا صلي زي ما تعايز ولكن لا تختم مرة أخرى بوتر. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يمشي وترين في ليلة واحدة فتصلي ما شئت لكن ما تختمش بوتر. رأي الجماعة الأحناف علشان برضه تبقى عارف قالوا تصلي ركعة بمية ضمها للوتر فيصير الوتر شفعا ثم صلي ما شئت ثم اختم بوتر. هذا كلام يعني ليس له مستند ولا دليل قوي مع ان انا اساسا تخصصت في المذهب الحنفي لكن دي مساله الامانه العلميه بتحتمها والراجح قول جمهور العلماء صل ما شاء ولكن لا تختم بوتر. بيقول لي هل يجوز صلاه الصبح بعد طلوع الشمس اذا تعذر الصلاه قبل طلوع الشمس بيبقى اسمها قضاء واياك ان تواظب على هذا اسمها قضاء بدم طلعت الشمس حكم الصلاة ان انت بتبقى صلاة قضاء الفجر هنا يكون او والفجر او الصبح الاثنين اسم ده مسمى واحد صلاتك هنا بتبقى صلاة ايه بقى صليها باسمها قضاء مش حاضر. وطبعا شوف بقى فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ها ما هو كل يوم بينام ما هو يمكن نام ده يوم اثنين لكن ده كل يوم بينام يعني في ناس الحمد لله كل يوم نايمة كل يوم نايمة يقعد صاحي قدام التلفزيون للساعة 2 3 وبعدين ينام على الفجر مش مشكلة. يقول لي الذهاب للنساء إلى القرافة المقابر بقى على الميت في اليوم الخامس عشر وفي اليوم الأربعين كل الكلام ده هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم عن الجنائز إن شاء الله وهنبين. نعم لا ده مش عايز اجابات سريعه ده لا ما الحرونه لسه لازم عندهم ما تخافش يعني ما تخافش يعني الحريم بيغضع أم زيادة ومش عاجبهم والله يعني شكلها مش عاجبهم. طبعا أخي يسأل برضو عن موضوع يتعلق بالتغسيل والجنازة برضو ده هنحيله لوقته. برضو سؤال خايب من واحد خايب عن موضوع الجن. والله أعلم مش على الفاضي. عليه السلام إلى المسجد فوجد رجلا جالسا فقال له ماذا تفعل؟ قال أعبد الله. قال ومن ينفق عليك؟ قال أخي. قال رسول الله أخوك أفضل منك. عايز إيه يعني؟ عايز إيه يعني؟ الحديث ده له أصل، له أصل موجود، له أصل، له أصل. بيقول لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزواج عبارة عن قراءة الفاتحة فقط. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ الفاتحة دي يبدو من اختراعنا والله، ملهاش علاقة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبنى على أساسيات، إجاب وقبول. والإجاب بيبقى من الرجل والقبول من المرأة، وولي وشاهدان على الأقل، يعني ممكن الناس كلها تشهد مش مشكلة، وشاهدان هذه نمرة ثلاثة، وتحديد مهر بس بالزواج. وكان بيجي العريس ويحدث الآتي بالضبط زي ما بقول لك كده، يجلس الرجل أمام ولي المرأة، زوجني ابنتك، فيقول له قد قبل، فيقول له ولها مهر كذا، فيقول له قد قبلت، تم الزواج. بس دلوقتي طبعا المأذون علشان يحللك القرشين اللي هياخدهم طبعا يقول لك حط ايدك في ايده يا ابن، احنا نلعب ملاكمه هنا ولا ايه؟ وهات منديل. طيب وبعدين كلش يعني حضر عفاريت، هات منديل حط وتبص. لا طبعا التبديعه بقى اللي واقفين كل واحد عامل ايده كده ها عشان التهريج. تظهرني بس، تظهرني لسه اكمل كلامي. وبعدين يقعد بقى يبتدي بمين المصيبه؟ شوف يبتدي بمين اللي يبتدي، استنى بس، يبتدي بمين؟ بالوالي اللي هو والد مين؟ العروسه. قال الوالد هو اللي يقول للعريس زوجتك ابني وموكلها، كان بيقول له يا ابني انا هجوزلك رغباتك وانفى ابوك. هو مين اللي بيطلب من مين؟ هو مين اللي بيطلب من مين؟ ولذلك والله الذي لا اله الا هو، لما رحت بعقد بالصيغه الصحيحه اللي انا بقولها لكم، العريس لازم هو اللي يبدا، هو الطالب يقول زوجني، ده شيء طبيعي. لكن عشان يجي الراجل يقول له زوجتك بدايه كده، صبحت في فرح من الافراح وكنا في مسجد ودعوني قالوا لازم تيجي ومحدش يعقد غيرك. قعدت فين والد العروس؟ قال اهو. قلت له فين الشهود اللي شهدوا ان هي وكلتك؟ قال فلان وفلان شاهدين. قال خلاص ماشي. اين العريس؟ اقعد يا ابني. قول له كده زوجني ابنتك وموكلتك. جيت كده بعد ما كملت صيغه الزواج، قام واحد عليا الطلاق بالثلاثة لازم يتعاد العقد ده ثاني. يا ابن الله يهديك وفي قلب المسجد. لا يا عم، يقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ انا اعرف ان الراجل هو اللي قال له الاول زوجني. ها وفعلا واقسموا بالله وكانت هتقوم خناقه والنتيجه ان عاد. قلت له والله ما اعيد انا خلاص، وقاعد المأذون علشان فالمأذون لازم يبتدي بيه هو عشان يرجع، هو يقول بعدين يرجع هو لازم يلفه لفه. ها يبقى عمل حاجه، والا ما هو لو قعد قال له قول لي زوجني، قال له قابلت اهو المهر كذا خلاص، وجه يقول لهم هاتوا بقى ال 150 جنيه عليه يا اخويا خلاص. فلازم يعني يلف اللفه بتاعته دي. بس فيجي النهارده يقعد يبتدي لي الاول بوالد العروسه وبعدين العريس وبعدين يرجع والد العروسه يرد عليه تاني وبعدين يرجع العريس. ايه ده؟ وبعدين يقول له وعلى مذهب الامام ابي حنيفه. طيب انا هسال سؤال لله، قبل ما يجي ابو حنيفه كانوا بيتجوزوا على مذهب مين؟ ما كانوش بيتجوزوا؟ ما كانش في جواز. طب قبل ما يجي ابو حنيفه كان ايه بيتجوزوا ازاي يعني؟ قبل ما يجي ابو حنيفه كان بيتجوزوا ازاي؟ كان بيتجوزوا ازاي؟ لا اله الا الله. قلت له يا ابني لا مذهب ابو حنيفه ولا مالك ولا غيره ولا غيره، قول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. هنا بقى ده الكلام، ده الكلام. اما فتحة ايه يا عم؟ سيدي حاليا مع ان النية صالحة للزواج لا يجوز، لا يجوز بيع الاحوال. الخطبة ما هياش جواز، الخطبة مشروع جواز، الخطبة مشروع جواز. ولذلك الخطيب مثله كمثل الاجنبي، والخطبة دي جت فرصة ليفهم او ليعرف العريس عروسه، وبيعرفها ازاي وهي بتعرفه ازاي؟ من خلال جلوس وسط الاهل، لكن ده النهارده عشان يعرفها مش خليهم يعرفوا بعض، لا راح قافلين عليهم باب الاوضه وقاعدين هم بعض اعرفوا بعض بقى، اخرجوا مع بعض اصفر بعض في الشوارع في النهار يقول لك يعرفوا بعض، هم كده يعرفوا بعض، ده بيتلفوا بعض بيتلفوا بحاجه يعرفوا بعض ايه يعرفوا بعض ايه. المعرفه دي انا افهم لغتها وهي تفهم لغتي، خلي واحنا جالسين وسط الاهل. انتظر يا شيخ، انتظر يا شيخ، انتظر يا شيخ، من خلال جلوسنا وسط الاهل وفي بحدود الشرع هي متحجبه تماما وهو ملتزم تماما، اما الشغل العك اللي بنشوفه النهارده ده يأباه الاسلام تماما تماما تماما. نعم. لو كاتب كتابه عليها مش يخرج معاها، هينام معاها لو عايز، لان هو عقد قرانه اصبحت زوجته شرعا ودينا، اصبحت زوجته شرعا ودينا، ياخد منها اللي هو عايزه بقى. هيقول لي طب ما اصل ما دخلش، ايه الفرق بين الدخول؟ اقول لك يا سيدي الفرق، الفرق بين الداخل وغير الداخل ان المرأة بعد الدخول لا يجوز لها ان تتأبى على زوجها، يعني لو قال لها تعالي تقدر تقول لا ماشي، وقبل الدخول يجوز لها ان تتأبى عليه الى ان يحدد لها مسكنا، يجيب لها مثلا خد فيه من حقها تقول له كده، ما تبقاش اسمها هنا عاقة او عاصية. لكن لو اديته، انا بقول يجوز، لكن لو اديته وخد اللي هو عايزه يا هو يقول لي ازاي لما تبقى في بيته، وفي رجاله كده قاعد يقول لي لا ما تروح لبيته يا اخويا بيعمل. طب ولما انت عايز لما تروح لبيته كتبت له ليه؟ كتبت له ليه؟ ما انت كده اديته حقه. ايه انت كنت عايز حقك؟ ما تديلوش حقه غير لما يحضر لك حقك، لما يبقى حضر لك حقك بقى. فما تروحش انت بقى تطب وتيجي انت عايز لنا لا يا اخويا لا. فعقد مراته شرعا ودينا وكل اللي هو عايز خلاص. مفيش حاجة اسمها ميراث، الميراث زي ما الميراث ثالث وكل حاجة، الفارق في مسألة بسيطة جدا خالص.